أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد وآل محمد، وثبتنا على محبتهم وولايتهم. أبارك لكم أيها المؤمنون بهذا اليوم الأغر، عيد الغدير المبارك، عيد ولاية أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه. ونسأل الله أن يجعلنا وإياكم في هذا اليوم ممن يثبتهم على دينه وولاية نبيه وأهل بيته، وأن يرزقنا في الآخرة شفاعتهم. وبهذه المناسبة نتحدث شيئا مختصرا عن بعض أبعاد ومعاني عيد الغدير. أورد الألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة عن زيد بن أرقم عن أبي الطفيل عن زيد بن أرقم قال: لما دفع النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حجة الوداع ونزل غدير خم، أمر بدوحات فقممنا. الدوحات جمع دوحة، والدوحة هي الشجرة الكبيرة الوارفة التي يستظل بظلها، شجرة كبيرة وارفة يستظل بظلها. أمر الرسول صلى الله عليه وآله أن ينظف ما تحت تلك الشجرة. مجموعة من الأشجار كانت هناك، أمر بدوحات فقممنا، ثم قال: كأني دعيت فأجبت، وإني تارك فيكم الثقلين، أحدهما أكبر من الآخر، كتاب الله وعترتي أهل بيتي، فانظروا كيف تخلفوني فيهما، فإنهما لن يفترقا حتى يردا علي الحوض. ثم قال: إن الله مولاي، وأنا ولي كل مؤمن. ثم أخذ بيد علي بن أبي طالب فقال: من كنت مولاه فهذا وليه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه. هذا نص من النصوص الواردة حول واقعة غدير خم، وهناك أكثر من نص لكن بنفس المحتوى، عن عدة طرق وعن عشرات من الصحابة والتابعين. حديث الغدير لا يحتاج إلى مناقشة من حيث السند ومن حيث الصحة، فعلماء المسلمين معظمهم إلا من شد من مختلف المذاهب ينقلون حديث الغدير ويرونه من الأحاديث الصحيحة سنداً، بل هو من أصح الأحاديث. لذلك نريد أن نتحدث عن بعض أبعاد هذا الحديث وهذا اليوم المبارك. نشير إلى ثلاثة أبعاد. البعد الأول أن حديث الغدير وواقعة الغدير تريد تشخيص المرجعية للأمة في أخذ معالم الدين. من أين تأخذ الأمة معالم دينها؟ صحيح عندنا كتاب الله، ولكن كتاب الله أيضا يحتاج في بعض آياته، إن لم يكن في كثير من آياته، إلى تفسير، إلى تطبيق على المصادق الخارجية. كما أن هناك أحداث مستجدة تحتاج إلى أن يتعرف المسلمون على رأي الشرع، رأي الدين فيها. من هي الجهة التي تكون في مقام المرجعية؟ في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله إليه ترجع الأمة في فهم معالم دينها، ولكن بعد وفاته من هي المرجعية للدين؟ لذلك نجد في حديث الغدير وفي عدد من الأحاديث الرسول صلى الله عليه وآله يتحدث عما بعد وفاته كأني دعيت فأجبت، يعني أنا راح أموت، دعيت فأجبت. طيب الفراغ الذي يكون بعدي من يملأه؟ الرسول صلى الله عليه وآله يشير إلى هذه المرجعية، إلى الثقلين، الكتاب والعترة، كتاب الله وعترتي أهل بيتي. كتاب الله هو الخريطة وهو المنهج النظري للشريعة والدين، وأهل البيت هم الجهة المعنية بتنزيل هذا المنهج وتطبيقه على الواقع من الناحية العلمية ومن الناحية العملية السلوكية. نتحدث الآن عن الناحية العلمية. أهل البيت هم المرجعية للأمة في فهم الدين. عن أهل البيت تؤخذ معالم الدين. طبعا هناك الصحابة، والصحابة عاشوا مع رسول الله صلى الله عليه وآله، وبالتالي ينقلون لنا حديث رسول الله، كما أن صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وآله تمنحهم أو تمنح شريحة منهم مستوى من القدرة على فهم آيات القرآن وعلى فهم كثير من الأحكام التي تحتاجها الأمة. ولكن هم بشر، وبالتالي قد تتفاوت آراؤهم، قد تتفاوت أنظارهم، كما نرى على صعيد المجتهدين والفقهاء تختلف أنظارهم في المسائل. الكلام عند الاختلاف، حينما يحصل هناك اختلاف في مسألة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله، هل هناك جهة يكون لها القول الفصل في تحديد رأي الدين؟ نحن نعتقد من خلال حديث الغدير وعدد من الأحاديث الأخرى كحديث الثقلين وسائر الأحاديث أن أهل البيت يتبوؤون هذا المقام، هم المرجعية. لا يعني ذلك أن لا نستفيد من الصحابة ومما رووه من الأحاديث وما نقلوه وما رأوه، الصحابة نستفيد منهم، ولكن الكلام حينما يكون هناك اختلاف في رأي، في فهم، في قضية، من هو المرجع، من يحسم، من يقول كلمة الفصل؟ نحن نعتقد أن أهل البيت عليهم السلام هم المرجعية التي لها كلمة الفصل فيما أحكام الدين. من ناحية أخرى، فإن الواقع التاريخي يثبت لنا أن أهل البيت وفي طليعتهم أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صاحب هذه المناسبة، مناسبة الغدير، التاريخ والسيرة والواقع الخارجي يثبت لنا أن أهل البيت كانوا هم الأعمق معرفة بمعالم الدين، كانوا هم الأعرف بالشريعة في مختلف جوانبها وأنحائها، وهذا واضح جدا. الدكتور ظافر القاسمي وهو من الباحثين والأعلام من إخواننا أهل السنة، وهو أستاذ العلوم، أستاذ العربية والعلوم الإسلامية في الجامعة اللبنانية، عنده كتاب جميل حول النظام الإسلامي في مجلدين، يقول في بحثه حول السلطة القضائية في الشريعة الإسلامية، يسجل هذه الملاحظة، يقول: أما علي بن أبي طالب فكان أقضى الصحابة، أقضى الصحابة يعني أوضحهم وأثبتهم وأصحهم قضاء، والظاهر أنه كان يستشار ولا يستشير، ومن يدري، فإن ورع الإمام ربما دعاه لأن يسأل وأن يستشير، ولكن لم تروي لنا الكتب حادثة استشار فيها علي أحدا من الصحابة. يعني الصحابة كانوا يحتاجون إلى علمه، يرجعون إليه، أما هو لم يحصل ولا مرة واحدة أن رجع إلى أحد من الصحابة في مسألة من المسائل، مما يدل على اكتفائه وعلى عمق وسعة علمه قياسا إلى سائر الصحابة. والروايات والأحاديث كثيرة في هذا المجال، نكتفي بنماذج منها. أورد النسائي في خصائصه عن علي عليه السلام، طبعا خصائص أمير المؤمنين للنساء كتاب معروف معتبر مشهور، علي عليه السلام يقول: بعثني رسول الله صلى الله عليه وآله إلى اليمن وأنا شاب حديث السن، قال: فقلت: يا رسول الله، تبعثني إلى قوم يكون بينهم أحداث وأنا شاب حديث السن؟ فقال: إن الله سيهدي قلبك ويثبت لسانك. قال علي: ما شككت في قضاء بين اثنين. وجاء في كتاب المناقب لابن المغازلي عن أم سلمة: كان جبرائيل يمل على رسول الله صلى الله عليه وآله، ورسول الله صلى الله عليه وآله يمل على علي. الإمام علي يقول: كان لي من رسول الله مدخلان، مدخل بالليل ومدخل بالنهار. ثم يقول عليه السلام: فما نزلت على رسول الله آية من القرآن إلا أقرأنيها وأملاها علي، فكتبتها بخطي وعلمني تأويلها وتفسيرها وناسخها ومنسوخها ومحكمها ومتشابهها وخاصها وعامها، ودعا الله أن يعطيني فهمها وحفظها، فما نسيت آية من كتاب الله ولا علما أملاه علي وكتبته منذ دعا الله لي بما دعا، وما ترك شيئا علمه الله من حلال ولا حرام ولا أمر ولا نهي كان أو يكون ولا كتاب منزل على أحد قبله من طاعة أو معصية إلا علمنيه وحفظته، فلم أنس حرفا واحدا، ثم وضع يده على صدري ودعا الله لي أن يملأ قلبي علما وفهما وحكما ونورا. فقلت: يا نبي الله، بأبي أنت وأمي، منذ دعوت الله لي بما دعوت لم أنس شيء ولم يفتني شيء لم أكتبه، أفتتخوف علي النسيان فيما بعد؟ فقال: لا، لست أتخوف عليك النسيان والجهل. إذن نحن أمام جهة تمتلك المعرفة الشاملة والعمق الكبير في فهم الدين، لذلك نص عليها رسول الله صلى الله عليه وآله بأن تكون هي المرجعية للأمة. البعد الثاني من حديث الغدير هو بعد القيادة السياسية، الإمامة والخلافة. نحن نعتقد أن حديث الغدير ونصوصا أخرى تدل على أن رسول الله صلى الله عليه وآله قد نص على الولي، ولي أمور الأمة من بعده، وأن علي بن أبي طالب هو الإمام وهو الخليفة بنص رسول الله صلى الله عليه وآله. هذا ما نراه، لكن بقية المسلمين لهم رأي آخر. هم يرون أن المسألة لا تعدو أنها تبيين فضل علي وتوجيه الأمة إلى محبة علي، أما مسألة الخلافة والإمامة والقيادة السياسية فهم لا يرون أن هذا النص يثبتها. طبعا هذه مورد خلاف، مورد نقاش، وعلماؤنا، معظم علمائنا قالوا إن مسألة الولاية بمعنى الخلافة السياسية، القيادة السياسية، هذه مسألة نظرية محل بحث ونقاش، لأنه كما تعلمون قضايا الدين عندنا ومسائل الدين يقسمها العلماء إلى قسمين: هناك ضروريات وهناك مسائل نظرية. في شيء ضروري من الدين، ما هو الضروري من الدين؟ الضروري من الدين هو القضية الواضحة التي لا مجال فيها للنقاش والجدل، هذا يعتبر من ضرورات الدين، ضرورة دينية ما فيها نقاش ما فيها جدل. مثلا وجود الله سبحانه وتعالى، توحيد الله أو المعاد، هذه ضرورة بعد ما فيها نقاش. أصل الموضوع في التفاصيل، في نقاشات. وجوب الصلاة، هل هناك جدال ونقاش في وسط الأمة عن وجوب الصلاة، عن وجوب الحج؟ لا، قضية ضرورية لا مجال للنقاش والأخذ والرد فيها. لكن هناك مسائل أخرى من الدين ليست بهذه الدرجة من الوضوح، ليست واضحة إلى الحد الذي لا يكون فيها بحث ونقاش وجدل. علماؤنا يقولون مسألة القيادة السياسية، الخلافة بمعنى الإمامة السياسية، هذه من النظريات وليست من ضروري الدين، بمعنى أن من لم يثبت له هذا الفهم ليس خارجا من الدين، لأنه لم ينكر ضروريا من ضرورات الدين. نعم، إذا ثبت له وأنكر بحيث يكون مكذبا لرسول الله صلى الله عليه وآله هذا بحث آخر، وإلا في الأصل مسألة مورد اختلاف مثل سائر المسائل الشرعية اللي عندنا. مثلا الركعة الثالثة في الصلاة تسبيحة واحدة أو ثلاث تسبيحات، مسألة فيها اجتهادات، من يقول أنها تسبيحة واحدة له دليل، من يقول ثلاث تسبيحات لها دليل. إذن هو من المسائل النظرية. السيد الخوئي رحمة الله عليه لديه كلام واضح على هذا الصعيد في كتابه التنقيح، يقول: لأن الضروري من الولاية إنما هي الولاية بمعنى الحب، بمعنى الحب، حب أهل البيت، وهم غير منكرين لها بهذا المعنى، بل قد يظهرون حبهم لأهل البيت عليهم السلام. وأما الولاية بمعنى الخلافة فهي ليست بضرورية بوجه، وإنما هي مسألة نظرية، وقد فسروها بمعنى الحب والولاء ولو تقليدا لآبائهم وعلمائهم، وإنكارهم للولاية بمعنى الخلافة مستند إلى الشبهة كما عرفت. وقد أسلفنا أن إنكار الضروري إنما يستتبع الكفر والنجاسة فيما إذا كان مستلزما لتكذيب النبي صلى الله عليه وآله، كما إذا كان عالما بأن ما ينكره مما ثبت من الدين بالضرورة، وهذا لم يتحقق في حق أهل الخلاف لعدم ثبوت الخلاف عندهم بالضرورة لأهل البيت. نعم، الولاية بمعنى الخلافة من ضروريات المذهب، اللي ما يؤمن بها يكون خارج المذهب، لكن ليست من ضروريات الدين، اللي ما يؤمن بها لا يكون خارج الدين، ليست من ضرورات الدين، ضرورات المذهب. إذن هذا البعد الثاني لحادثة الغدير، واستفاض النقاش بين المسلمين فيها، ألفت كتب ومناظرات ونقاش، وسيبقى المجال مفتوحا للنقاش. هناك من اقتنع بوجهة نظر الشيعة، وهناك من لم يقتنع بعد، إما لأنه أصلا لم يبحث الموضوع ولم يتوجه إليه، وإما لأن هناك شبهة وجهة نظر عنده حسب اعتقادنا هذه شبهة تكون. هذا هو البعد الثاني. البعد الثالث وهو ما يهمنا، أن حادثة الغدير تشير إلى وجود النموذج والقدوة. أيها الناس، علي قدوتكم، علي يجب أن تتأسوا به وتقتدوا به، وهذا المعنى الذي يجب أن نؤكد عليه في هذه المناسبة. قضية الغدير ليست مسألة اعتقادية فقط، نحن نعتقد بالنص على أمير المؤمنين، هذا مفروغ منه عندنا، لكن ما هو انعكاس هذا الأمر في حياتنا؟ الانعكاس هو إطاعة أوامر علي، اتباع علي، الاقتداء بعلي وبأهل بيته، وهذا ما يجب التركيز عليه. ولذلك وردت عن أهل البيت عليهم السلام روايات وأحاديث كثيرة تؤكد على هذا المعنى للتشيع. الإمام الباقر عليه السلام يقول: ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. الإمام الصادق عليه السلام يقول: لا تذهبن بكم المذاهب، فوالله لا تنال ولايتنا إلا بالورع والاجتهاد في الدين ومواساة الإخوان في الله، وليس من شيعتنا من يظلم الناس، ليس من شيعتنا من يظلم الناس. أمير المؤمنين علي عليه السلام يقول: شيعتنا بركة على من جاوروا، سلم لمن خالطوا. الإمام الصادق عليه السلام يقول: ليس من شيعتنا من قال بلسانه وخالفنا في أعمالنا وآثارنا، وقال عليه السلام: إنما أنا إمام من أطاعني. إذن الولاية لعلي ولأهل البيت في يوم الغدير يجب أن نتأمل في سلوكنا وفي أعمالنا، هل نحن فعلا ملتزمون باتباعه وبالاقتداء به؟ هذا ما نسأل الله تعالى أن يوفقنا إليه. اللهم ثبتنا على ولاية نبيك وأهل بيته، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. اللهم اكشف هذه الغمة عن هذه الأمة، اللهم فرج عن جميع المؤمنين والمسلمين، اللهم آمنا جميعا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم اشف المرضى، اقض حوائج المحتاجين، فك جميع الأسرى، تغمد أرواح المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات منك بالمغفرة والرحمة والرضوان، واجعل هذا اليوم مباركا علينا وعلى جميع المؤمنين والمسلمين، واعدنا على أمثاله في خير وبركة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.